التاسعة صباحا في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على المصطفى محمد وآله الطيبين الطاهرين. أعزائي المستمعين، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. فيما يلي يقدم لكم الآن أنا خالد العبد الله نفة خبرية مفصلة وأستهلها بالعناوين الرئيسية. الرئيسي يؤكد أن المقاومة تحولت إلى عنصر مؤثر في المعادلات الإقليمية لا يمكن لأي قوة أن تتجاهل وجودها. الولايات المتحدة تخلي ثلاث قواعد عسكرية لها في الحسكة ودير الزور شمال وشرق سوريا. وطالبان تستعرض الأسلحة التي خلفتها القوات الأمريكية بعد هروبها من أفغانستان. أسعد الله صباحكم أيها الأحبة، وإليكم تفاصيل النشرة. أكد الرئيس الإيراني السيد إبراهيم رئيسي أن المقاومة الإسلامية تحولت إلى عنصر مؤثر في المعادلات الإقليمية لا يمكن لأي قوة أن تتجاهل وجودها. جاء ذلك في برقية ردا على رسالة التهنئة التي بعثها له الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله بمناسبة انتخابه رئيسا للجمهورية الإسلامية في إيران. ومن جهة أخرى، أكد السيد رئيسي خلال اجتماع لمجلس الوزراء أن مسار أحداث أفغانستان خلال 20 عاما شكى لوحة جلية من العدوان، معتبرا أن تجارب الدول تؤكد بأن وجود القوات الأمريكية لم يسهم في توفير الأمن لتلك البلدان. وحول تاريخ التدخلات العسكرية الأمريكية وفشلها المدوي الأخير في أفغانستان وهروب قواتها المخزي من هذا البلد، نتوقف والتقرير التالي.
من فيتنام إلى العراق وسوريا وأفغانستان وغيرها من دول آسيا والشرق الأوسط وحتى الأمريكيتين الجنوبية والشمالية، تاريخ أمريكي طويل من التدخلات العسكرية ودعم الانقلابات الدموية والاستهداف، مسببا الحروب والمجازر وحاصدا أرواح عشرات الآلاف من الأبرياء وتاركا وراءه الفوضى والخراب. آخر السيناريوهات المأساوية هو ما حصل في أفغانستان، حيث واجهت الإدارة الأمريكية انتقادا واسعا بسبب فشلها في احتواء هذا الملف رغم التبريرات التي ساقها الرئيس جو بايدن. في هذا السياق، أكد الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي أن الوجود الأمريكي في مختلف مناطق العالم مزعزع للأمن والاستقرار والسلام، مبينا أن ما حدث في أفغانستان على مدى العقدين الماضيين على الأقل مثال صارخ على الانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان في العصر الحالي.
الوجود الأمريكي في أي مكان من العالم لا يجلب الأمن، في كل مكان وجوده يخل بالأمن والاستقرار. لا يمكن المرور على ما حدث لدى جيران إيران بسهولة. إن ما حدث في أفغانستان مثال واضح على الانتهاك الصارخ لحقوق الإنسان في العصر الحالي بالنظر إلى الضحايا من النساء والأطفال.
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من جانبه اعتبر أن التدخل العسكري الأمريكي في أفغانستان لم يحقق سوى المآسي وخسائر في الأرواح لجميع الأطراف. وأوضح بوتين في حديثه في منشأة تعليمية في أقصى شرق روسيا أن النهج الأمريكي تجاه أفغانستان كان فاشلا تماما، مؤكدا أن من المستحيل فرض القيم الأجنبية بالقوة على دول أخرى. إذن 20 عاما من الاحتلال الأمريكي لأفغانستان وأكثر من 18 عاما للعراق واحتلالها لجزء من سوريا، وأعوام وأعوام من الغزوات والتدخلات العسكرية الأمريكية والحصار والحروب الاقتصادية للعديد من الدول لا زالت مستمرة حتى اليوم بحجج ومبررات واهية أنتجت الدمار والويلات.
دعت الخارجية الصينية للتحقيق في جرائم قتل جماعي للمدنيين ارتكبتها القوات الأمريكية وقوات الدول المتحالفة معها خلال 20 عاما من غزو أفغانستان. وأكد المتحدث باسم الوزارة ضرورة إجراء تحقيق دقيق ومساءلة القتلى، مشيرا إلى مقتل أكثر من 47,000 مدني في أفغانستان منذ الغزو الأمريكي عام 2001. وكانت الجنائية الدولية أصدرت في مارس العام الماضي حكما يقضي بإمكانية التحقيق في جرائم حرب في أفغانستان. أخلت الولايات المتحدة 3 من قواعدها العسكرية في سوريا، وذلك وفق إفادة مصدر عسكري لقناة العالم الإخبارية. وأوضح المصدر أن إحدى القواعد الأمريكية التي تم إخلاؤها هي بمنطقة قرب آبار النفط بمحافظة دير الزور، فيما تقع الأخريان في أطراف القامشلي بمحافظة الحسكة. جاء ذلك في وقت سحبت فيه واشنطن بالأمس جميع قواتها من أفغانستان ضمن عمليات فوضوية بعد عقدين من احتلالها لهذا البلد وسط خلافات حادة بين قادة الجيش الأمريكي، فيما سيتم استكمال هذا الفشل بنهاية العام الحالي بطردها من العراق. وللمزيد بشأن إخلاء الولايات المتحدة قواتها من 3 قواعد عسكرية لها في سوريا، تابعوا هذا التقرير.
انسحاب سري على ما يبدو تقوم به القوات الأمريكية المتواجدة في سوريا، حيث قالت مصادر عسكرية خاصة لقناة العالم إن القوات الأمريكية أخلت مواقعها من 3 قواعد عسكرية، مضيفة إن المواقع التي تم إخلاؤها يقع 2 منها في محافظة الحسكة والثالث في مناطق ريف الدير الزور. وتشمل المناطق التي تم إخلاؤها منطقة حقل العمر بالقرب من آبار النفط في دير الزور ومنطقتي تل البيدر وقصرك في القامشلي بمحافظة الحسكة. وتتوزع القواعد العسكرية الأمريكية شرق سوريا في المنطقة الممتدة شرق نهر الفرات من جنوب شرق سوريا بالقرب من معبر التنف الحدودي إلى الشمال الشرقي بالقرب من حقول رميلان النفطية، وتتوزع في الحسكة ودير الزور. وكشفت مصادر إن عدد المواقع الأمريكية في سوريا يتجاوز 13، لكن قاعدة رميلان التي تعد الأولى في سوريا وقاعدة المليكية وقاعدة تل بيدر وقاعدة لايفستون تعد أهم هذه القواعد والمواقع الأمريكية. هذا وقد واجه التواجد الأمريكي في سوريا ردود أفعال رافضة تخللتها هجمات عسكرية ضد هذا الوجود، وطالبت الحكومة السورية مرارا وتكرارا قوات الاحتلال الأمريكي بالمغادرة، كما دعت العشائر السورية في هذه المناطق قوات الاحتلال إلى المغادرة وقالت إن وجودها غير شرعي. الخطوة الأمريكية هذه تأتي في ظل تخوف أمريكي من هجمات على قواعدها وقواتها في المنطقة، خاصة في ظل الضغوط التي تعرضت لها الإدارة الأمريكية في أفغانستان والهزيمة العسكرية التي تلقتها هناك. وتقول أغلب المصادر إن الإدارة الأمريكية باتت تتجهز للخروج الكلي من المنطقة بسبب إخفاقها في إدارة الملف الأفغاني وخروجها من كابول، مما أثار خلافات داخل الولايات المتحدة نفسها.
أكد وزير الخارجية الإيراني ضرورة عودة أوروبا وأمريكا للاتفاق النووي، وقال إن إيران ستشارك في مفاوضات تكون لها نتائج ملموسة في ضمان حقوق شعبها. وفي اتصال هاتفي تلقاه من نظيره الفرنسي لودريان، أكد حسين بن عبد اللهيان أن واشنطن مسؤولة عن الوضع الناجم عن خروجها اللاقانوني من الاتفاق النووي وفرض إجراءات حظر قاسي على إيران، وقال إن إدارة بايدن تحاول عبثا استخدام الحظر كأداة ضغط على إيران. وطالب وزير الخارجية الإيراني أوروبا باتخاذ مواقف متزنة في مفاوضات فيينا. أصيب 3 فلسطينيين جراء قمع قوات الاحتلال الإسرائيلي لفعاليات الإرباك الليلي على حدود قطاع غزة والتي تجري لليوم الخامس على التوالي. وأفادت مصادر محلية أن مئات الشبان الفلسطينيين تجمعوا شرق رفح وأطلقوا هتافات منددة بجرائم الاحتلال، واقترب بعضهم من السياج وشرعوا في فعاليات الأرباك المتماثلة في إشعال إطارات المطاطية وإلقاء عبوات صوتية. وأطلقت قوات الاحتلال الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيل للدموع وقنابل الإنارة تجاه المشاركين في فعاليات الأرباك الليلي شرقية مدينة رفح الواقعة جنوب القطاع. وعلى صعيد آخر، تواجه الأسيرات الفلسطينيات داخل سجون الاحتلال الإسرائيلي معاناة قاسية وممارسات منافية للمواثيق الدولية، ولهذا ينتفض الفلسطينيون من أجلهن في وقفات مختلفة. تفاصيل أوفى في هذا التقرير.
داخل السجون الإسرائيلية حكاية إرهاب من نوع آخر، فالأسيرات الفلسطينيات يعشن واقعا منافيا لكل الأخلاق الدولية، ولهذا ينتفض الفلسطينيون من أجلهن في وقفات مختلفة. وهذه المرة عنوان الاضطهاد هي الأسيرة أنهار الديك التي ستضع مولودها داخل الأسر وهي مقيدة الأيدي والأرجل.
نحن كلنا أمل بأن فصائل المقاومة لم تترك ملف الأسرى، وملف الأسرى حاضر على طاولة المقاومة. الأخوات لها أهمية أكثر أيضا في الاهتمام. ننتظر أن يكون هناك تقدم في ملف الأسرى من أجل إنهاء معاناته.
الأسيرة أنهار الديك قضيته لا زالت عالقة، الاحتلال يرفض الإفراج عنها بل ويريد تعريضها لمحاكمة عسكرية في ظل أنها دخلت في شهر التاسع ومن الممكن أن تلد في أي لحظة من اللحظات. ظروف الولادة صعبة قاسية جدا في الظروف الطبيعية، فما بالنا نحن نتحدث عن أسيرة مكبلة ومقيدة وخاضعة لمحاطة بأعداد كبيرة من أجهزة الأمن الصهيوني للأسف الشديد.
ما يحدث الآن مع الأسيرة أنهار الديك تكرر مع الأسيرات فاطمة الزق وسمر سبيح وعائشة الكرد وأميمة الأغا التي وصلنا إلى بيتها لتروي لنا حكايتها.
جاني ألم المحاض، ألم مع تعب، مع تفكير في مولودك، كيف ممكن ياخدوه منك، ممكن يقتلوه وانت بتولد. الأسيرة بتروح توضع مكبلة اليدين والرجلين، لآخر لحظة بفكوا الرجلين وبربطوهم بسرير وإيدك بإيد سجانة خوف ما تهرب أو ما بعرف عقاب.
دون رعاية طبية ولا غذاء صحي ولا هواء نقي تقضي الأسيرة حملها وفي ظروف قاسية تضع مولودها، وهو مصير تنتظره الأسيرة أنهار الديك في هذه الأيام.
اتهم الرئيس التونسي قيس سعيد أطرافا لم يسمها بمحاولة جلب مرتزقة من خارج البلاد، معتبرا أن هؤلاء يهدفون لإرباكه حتى يتراجع عن مسار الإصلاح. وقال سعيد أنه سيبقى على العهد طالما كان الطرف الذي يناور أو يحاول أن يشتري بالأموال بعض المرتزقة الذين يأتون من الخارج، موجها الاتهامات إلى بعض السياسيين بالسعي للحصول على المناصب من أجل الحصول على العملة الصعبة. تعمل السلطات اليابانية على سحب 3 دفعات من لقاحات كورونا بعد الكشف عن وجود ملوثات من الفولاذ المقاوم للصدأ في بعض اللقاح. وقال شركتا موديرنا وتاكيدا للصناعات الدوائية في بيان مشترك أن السبب الأكثر ترجيحا للتلوث هو الاحتكاك بين قطعتين من المعدن في الآلة التي تضع السدادات على القوارير، فيما استبعدت وزارة الصحة اليابانية أن تشكل جزئيات الفولاذ المقاوم للصدأ أي مخاطر إضافية على الصحة. وأخيرا، أكدت مصادر منظمة الصحة العالمية ارتفاع الإصابات اليومية بفيروس كورونا المستجد إلى أكثر من 219,265,000 حالة. المنظمة أشارت إلى أن أمريكا التي لا تزال في مقدمة الدول الأكثر تضرراً بالوباء في العالم ارتفعت الإصابات فيها لأكثر من 40,330,000 حالة، فيما حلت الهند ثانياً مسجلة ارتفاعاً لأكثر من 32,856,000 حالة، تليها البرازيل وروسيا وبريطانيا وفرنسا. وفي الختام العناوين الرئيسية. رئيسي يؤكد أن المقاومة تحولت إلى عنصر مؤثر في المعادلة الإقليمية، لا يمكن لأي قوة أن يتجاهل وجودها. الولايات المتحدة تخلي 3 قواعد عسكرية لها في الحسكة ودير الزور شمال وشرق سوريا. وطالبان تستعرض الأسلحة التي خلفتها القوات الأمريكية بعد هروبها من أفغانستان. في أمان الله.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
روح الله سيرة ومسيرة.
بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائنا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سلام من الله عليكم مستمعين الأكارم، ونحن نعاود اللقاء بكم عند جولة أخرى من جولاتنا الأسبوعية بين رحاب شخصية الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه.
راجينا أن تمضوا معنا أطيب الأوقات في هذه الحلقة التي سنستعرض فيها مواعظ الإمام ونصائحه الأخلاقية التي كان يقدمها لطلبته وتلاميذه خلال دروسه العلمية. كونوا معنا مشكورين.
أيها الإخوة والأخوات، تحدثنا في الحلقات الماضية عن مكانة القيم الروحية والمعنوية في أقوال الإمام الخميني وفكره، وذكرنا أنه كان يعتبر هذه القيم ضالة الإنسان المعاصر، وكان يدعو طلابه وتلاميذه إلى تهذيب النفس واكتساب القيم المعنوية والروحية. وفي هذه الحلقة من البرنامج ننوي أن نتحدث بشكل أكثر تفصيلاً ووضوحاً عن طرق اكتساب القيم الروحية وتهذيب النفس. هذه الطرق التي كان الإمام الراحل رحمه الله يتحدث عنها في حلقاته التدريسية لطلابه وتلاميذه.
نعم أحبتنا الأفاضل، يعتبر ذكر الموت في الثقافة الإسلامية من طرق اكتساب القيم والمعنوية وتهذيب النفس. فذكر الموت يحيي قلب الإنسان ويذكر الإنسان بفناء الدنيا وكونها دار زوال، ويهيئ فرصة مناسبة للبناء الذاتي. وقد جاء في الروايات الإسلامية أكثروا ذكر الموت، فما من عبد أكثر ذكره إلا أحيا الله قلبه وهون عليه الموت، كما نقل عن الإمام الهادي عليه السلام قوله: أذكر مصرعك بين يدي أهلك، ولا طبيب يمنعك ولا حبيب ينفعك. وقد كان التذكير بالموت من الوصايا والمواعظ المهمة والجدية للإمام لطلابه الشباب، فقد كان رحمه الله يعلم الطلاب أن يفكروا دوما بهذه الملاحظة، وهي أن كل لحظة تمر من عمر الإنسان تقربه من الموت والقبر أكثر. ينقل حجة الإسلام السيد حميد روحاني في هذا المجال قائلا:
قال الإمام للطلاب في أول كلمة ألقاها بعد وصوله إلى النجف: فكروا من الآن، فكروا وأنتم شباب، كل خطوة تخطونها الآن تقربكم من القبر. مع كل دقيقة تمر من أعماركم الشريفة تقتربون أكثر من القبر ومن الموضع الذي سوف يسألونكم فيه. إن الموضوع هو الاقتراب من الموت، ولا يوجد أي أحد أعطاكم وثيقة تعيشون بموجبها 120 عاما. قد يموت الواحد منكم في 25، قد يموت الآن لا قدر الله. أنتم لا تمتلكون وثيقة، عليكم أن تنتبهوا إلى أنفسكم وأن تهذبوا أخلاقكم.
روح الله سيرة ومسيرة، برنامج يستعرض لنا أفكار الإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه على الصعيدين النظري والعملي في مجال التنظير للثورة الإسلامية وتقديم الأطروحات العملية لمسيرتها وطبيعة تعاملها مع مفردات الواقع في المجالين السياسي والاجتماعي. روح الله سيرة ومسيرة.
نحييكم من جديد أعزائنا الأفاضل، أهلا وسهلا بحضراتكم وأنتم تستمعون إلى برنامج روح الله سيرة ومسيرة من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أيها الأطائب، كان مؤسس الجمهورية الإسلامية الإمام الخميني رحمه الله يدعو الطلاب إلى تهذيب النفس دوما، وكان يؤكد أن على الإنسان وبموازاة تطوره العلمي بل وأكثر من ذلك أن يقوم بتهذيب نفسه، لأن شرط التمتع الصحيح بالعلم هو التمتع بتهذيب النفس. يقول آية الله محمد رضا توسلي بشأن هذا الموضوع:
كان الإمام ينصح الطلاب عند التئام الدروس ويقول: هذبوا أنفسكم، فتهذيب الأخلاق قبل تحصيل العلم، وإن أراد الإنسان الاستفادة من علمه فعليه أولا أن يكون مهذبا. ورغم كل إصراره وتأكيده على تلقي العلم والمعرفة، فقد كان ينصح الطلاب ويعظهم بأن يخطوا خطوتين إزاء كل خطوة يخطونها في طريق تقدمهم العلمي.
أهلا بكم أحبتنا الأفاضل. أعزائنا، يصرح آية الله حسن قديري في هذا الصدد بقوله:
لم يكن الإمام مهذبا هو نفسه وحسب، وإنما كان يسعى دائما لأن يتربى الطلاب على التهذيب، وكان يبادر بين فترة وأخرى إلى إلقاء المواضع بأسلوبه التعبيري والبياني الخاص به، حيث كان يلقيها بإخلاص وبرغبة في التغيير. ورغم مرور العديد من السنين، ولكن مواعظه ما تزال عالقة في أذهاننا. كان يقول: على السادة أن يخطوا خطوتين في طريق التهذيب إزاء كل خطوة يخطونها في سبيل تلقي العلم. لقد كان كل أئمة المذاهب الضالة علماء، ولكنهم لم يكونوا مهذبين.
نعم أحبتنا الكرام، وكان مفجر الثورة الإسلامية الإمام الخميني رحمه الله يوصي الطلاب دائما بالاستغلال الصحيح والأمثل لعهد الشباب، وكان يؤكد عليهم بأن يعرفوا قدر شبابهم وأن يسعوا لأن ينموا العبادات والخصال الطيبة في نفوسهم منذ عهد شبابهم ويحولوها إلى ملكة لهم في سلوكهم وعاداتهم. ينقل آية الله عميد زنجاني في هذا الصدد قائلا:
قال الإمام للطلاب ذات يوم: حاولوا ما دمتم شبابا ألا تتجذر الصفات السيئة في وجودكم، فمع مرور العمر تتجذر هذه الصفات فيكم، ويصل الإنسان إلى حد بحيث لا يمكن له التخلص من هذه الصفات، فعودوا أنفسكم ما دمتم شبابا على العبادات والخصال الحسنة.
كما ينقل آية الله السيد جعفر كريمي عن الإمام الخميني رحمة الله عليه أنه كان يوصي الطلاب دائما بأن يبدأوا كل الأمور منذ عهد الشباب، وخاصة اكتساب الكمالات الروحية والمعنوية، حيث يقول في هذا المجال:
لعل الإمام كان يذكر لعشرات المرات في درسه المخصص للمكاسب بأن يكتسب الطلاب كل الأعمال، سواء الكتابة أم المطالعة أم البحث، واكتساب الكمالات المعنوية في فترة شبابهم، وأن يقوموا بها ويستغلوا الفرصة.
إذن أخواتنا المستمعين والمستمعات، في ختام حلقتنا لهذا الأسبوع من برنامجكم روح الله سيرة ومسيرة، لا نملك إلا أن نقدم لحضراتكم جزيل شكرنا وتقديرنا على جميل متابعتكم لنا طيلة الدقائق المخصصة للبرنامج.
راجينا أن تكونوا بانتظارنا في حلقتنا المقبلة التي سنواصل فيها بإذن الله سبحانه الحديث عن هذا الجانب الهام من شخصية الإمام الخميني الراحل رضوان الله تعالى عليه، ألا وهو تأكيده على الجوانب الروحية والمعنوية في شخصية طلبة العلم. في أمان الله.
في أمان الله.
رافع على جبل العلا علم الحسين علم الحسين، نجدد الأيام ونرفع الأعلام ونملأ الأصوات من روح اليقين.
إذاعة طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
هاي الخدمة
دم الشرف يا وليدي،
تاج الكرامة
سكي شفاعة بيدي،
تاج الكرامة
تاج الكرامة
تاج الكرامة
ثوب الشرف يا وليدي، تاج الكرامة صك الشفاعة بيدي، بالدنيا بالك تنغار إلزام يا أبويا المنبر، تاج الكرامة.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله حقه كما يستحقه حمدا كثيرا، والصلاة والسلام على هادي الأمم وصاحب الهمم سيدنا وحبيبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، والتحيات الزاكيات لوارث آدم صفوة الله، ووارث نوح نبي الله، ووارث إبراهيم خليل الله، ووارث موسى كليم الله، ووارث عيسى روح الله، ووارث محمد حبيب الله سيد الشهداء الإمام الحسين بن علي عليهما السلام. والسلام والتحية موصولان لكم مستمعين الكرام، وأنتم معنا في تجوال حسيني حواري مع ثلة من مادحي الإمام الحسين ومبيني ثورته ومظلوميته. ضيف حلقة اليوم هو الملا علي حسين حمزة من الجمهورية العربية السورية. نترككم مع هذا اللقاء الذي أعدته الزميلة سعدية الشيبي.
سمعينا الأفاضل وعزي صاحب العصر، وعزيكم وعزي الرادود الحسيني من سوريا علي حسين حمزة بمفاد سيدنا ومولانا أبي الأحرار وسيد الشهداء الحسين عليه السلام.
أهلا بك أختي، عظم الله أجوركم إن شاء الله بهذا المصاب الجلل.
تعودنا في كل حلقة أن نتعرف بداية على بطاقة الرادود الشخصية.
طبعا معك الخادم الإمام الحسين ملا علي حمزة سوريا من حلب، أعمل بالملف الثقافي ضمن إن شاء الله مجالي في مجالة العزاء، والحمد لله رب العالمين عندي أشبال أدربهم على قراءة مجالة العزاء، وخرجت الحمد لله يعني أكثر من شبل في هذا المجال، تخرجت قراء عزاء ولله الحمد، وإن شاء الله أتمنى لهم إن شاء الله النجاح في خدمة سيد الشهداء عليه السلام. تزوج الحمد لله وعندي 5 أطفال.
أي سن وبدأت بقراءة القصائد للإمام الحسين عليه السلام، ومن الذي شجعك على هذا الطريق؟
بدأت الخدمة من الصغر، يعني كان عمري تقريبا بالحدود 15 سنة، وبركات الإمام الحسين سلام الله عليه استمرنا في هذا المجال الحمد لله رب العالمين. أختي أنا بالنسبة لي نحن قراء أبا عن جد، يعني الحمد لله جدي وأبي وعمامي كلهم قراء عزاء الحمد لله رب العالمين.
طيب هل تذكر أول قصيدة قرأتها ولمن كانت؟
القصيدة قرأتها لأبو بشير النجفي بين أطفال وبين العائلة للشاعر جابر الكاظمي.
هل تسمعنا بعض الأبيات منها؟
اللهم صل على محمد وآل محمد.
يا نايا طفالي وبين العيلة زينب يحسى ريبها الليلة، قومي قصيدها يا والدها، زينب يحسى ريبها الليلة، هل الليلة جئنا بعيني محتارة يا أوانيها، يا حيدار وليلي الهضم تشلشل ظيلة ما يعليها، لا تجمع الطايب شردتي بخوف البيها، واحتاريت ما بين الخدار وبين أطفالي شردت بالبار، ومن ساعدها يا والدها.
أحسن يا زينب. طيب ملا علي، هل أثرت الخدمة الحسينية على حياتكم الأسرية الأخلاقية على شخصيتكم؟
طبعا، يعني خدمة الإمام الحسين سلام الله عليه شرف لنا، تجعلك شخصا إيجابيا ومحبا لفعل الخير، وتقدم كل ما هو خير للآخرين الذين حولك في حب الإمام الحسين، ويجب على خادم الحسين أن يتخلق بأخلاق الحسين وأخلاق أهل البيت.
طيب لنأخذ فاصل قصير ونواصل.
هو الحسين ويغني اسمه البشرى، فكل معنى سما من ذاته انتشرى. هو الحسين ويكفي ذكره وطنا، أوى إليه نفوس أينما ذكرى. مستمعينا الكرام، قبل الفاصل كنا نتابع حوارية مع الردود الحسيني الملا علي حسين حمزة من الجمهورية العربية السورية، وإليكم تتمة الحوار.
الردود الحسيني من سوريا حلب، الملا علي حسين، ما هو إحساسك وأنت ترتقي منبر الإمام الحسين؟
طبعا أختي أنا أفتخر بكوني خادم الإمام الحسين سلام الله عليه، وعند صعود المنبر أحمد الله الذي من علي بهذه النعمة.
طيب الناس يحترمون خادم الإمام الحسين، فبرأيك لماذا هذا الاحترام؟ وما هو إحساسك وأنت شخص محترم بين الناس؟
طبعا أختي خدمة الإمام الحسين سلام الله عليه مسؤولية كبيرة، ومحبة الناس تأتي من بركات الإمام الحسين سلام الله عليه، فتعالك أنت اليوم تكسب محبة الناس واحترام الناس.
طيب ماذا يمثل لك الإمام الحسين ملا علي؟
الإمام الحسين سلام الله عليه هو النور الذي نهتدي به، فهو مصباح الهدى وسفينة النجاة، من تمسك بها نجا.
أستاذ علي، هناك قول للإمام الخميني رضوان الله تعالى عليه يقول كل ما لدينا هو من محرم وصفر، ماذا نفهم من هذه المقولة؟
طبعا الإمام الحسين سلام الله عليه قدم نفسه وأولاده من أجل الدين، يجب عليه أن نحافظ على ذكر عاشوراء وأحيائها من أجل ضمان بقاء الإسلام، واليوم وقوف محور المقاومة في وجه الظلم والطغيان إنما هو تكملة لثورة الإمام الحسين سلام الله عليه. وكان شعاره هي هات منا الذلة. ونحن اليوم إن شاء الله مستمرين على نفس النهج ضد الظلم والتكبر. لذلك كل ما لدينا من قيم وأخلاق وحب الخير ونصرة المظلوم هو من عاشوراء الإمام الحسين سلام الله عليه.
طيب ماذا كان يمثل أبا الفضل العباس عليه السلام للإمام الحسين بحيث عند استشهاده قال الآن انكسر ظهري وشمت بي عدوي؟ لماذا هذا الوصف العظيم بحق أبي الفضل العباس عليه السلام؟
أبو الفضل العباس سلام الله عليه ما قال أخي إلا عندما سقط، كان يقول سيدي ومولاي أبو عبد الله الحسين. فالاحترام اللي كان عند أبو الفضل العباس الإمام الحسين قل نظيره، لأن احنا بشكل دائم نقول السلام عليك يا فالفرد عن وجه أخيه الحسين. فلما سقط الإمام العباس سلام الله عليه انكسر ظهر الإمام الحسين سلام الله عليه. إضافة نحن نتعلم من أبو الفضل العباس أشياء كثيرة. لما وصل إلى نهر العلقمي وكان شديد العطش ذكر عطش أخيه الحسين، فأثر أخيه الحسين على نفسه قال من بعد الحسين هيني وبعده كنت أو لا تكوني. في أعظم من هيك رجل إنسان في تاريخ البشرية؟ ما أكو أعظم من هيك.
طيب هل لديك بوذية أو موال بحق أبو الفضل العباس عليه السلام؟
هاي الأبوذيات بحق أبو الفضل العباس.
ألف حسرة على العظة ينصايب ينصايب ومفراسة على الكتفين ينصايب ينصايب المات تندوم لو لحسين ينصايب حتى تظهر الرايد هاشمية يا حتى تظهر الرايه الهاشميه يقول وجود يا فضل عباس ما ينعيد وجود والحسين يوم الطاعات وجوده انحنى من طاحت جفوفه والله انحنى من طاحت جفوفه وجوده وبعد حسين صاح انقطع بي وبعد حسين صاح انقطع يا خويا خويا ليش هالساعة عفتني رحت عني أخويا وضيعتني.
الله الله سعد الله قلبك يا سيدي يا مولاي أبا الفضل العباس. أمنا علي لنقف قليلا ونعاود حوارنا مرة أخرى.
السلام على ذي الشيبة الخضيبة يا أبا عبد الله يا أبا عبد الله.
الإمام الحسين عليه السلام هو صوت الحقيقة التي أرادوا خنقها، هو صوت الرفض الذي سعوا جاهدين لمحوه، وهو صوت يمتد إلى عنان السماء ليبين إرادة الله. حياكم الله مستمعينا الكرام وأهلا بكم ضمن هذه الحوارية الشبابية مع أحد مادحي وخادمي الإمام الحسين، ندعوكم للمتابعة.
تعاود حوارنا مستمعينا الأفاضل مع الملا علي حسين من سوريا حلب. كيف تختار القصيدة؟ هل تبدأ باختيار القصيدة تبرمج للنغمة أو اللحن وبعد ذلك تختار القصيدة؟
اختار القصيدة المؤثرة المختصرة بالعبارات المتينة والواضحة بحيث لا تثير سخط المستمع.
جميل.
طبعا لحن موجود قبل اختيار القصيدة.
طيب الجمهور في حلب أو في سوريا على أي القصائد يركز أكثر؟ هل يركز على الجانب المأساوي، الجانب الشجاعة والجانب الثوري؟ ولماذا؟
الجمهور حسب البيئة والثقافة وخلق بالقصائد المؤثرة. والخطيب والقارئ الناجح يجب عليه أن يكسب ثقة الجمهور باختيار الألفاظ المتوازنة. فكثير من الخطباء والقراء يعني يملكون المفردات ولكن لا يحسن صياغتها بشكل المؤثر. يجب على القارئ أن يراعي هذه الأمور.
طيب من هم الشعراء الذين تعاملت معهم وما هي أهم القصائد التي قرأتها؟
بالنسبة للشعراء يعني أكثر عندي ديوان أنا للشاعر جابر الكاظمي، يعني استفدت من الشاعر جابر الكاظمي صار قصائد للشاعر جابر.
طيب من أول من استمعت إليه؟
أول من سمعت الرواديد ملا جليل الكربلائي وباسم الكربلائي.
طيب عبارة الحسين أبرة وعبرة، ماذا نفهم من هذه العبارة؟
يعني الإمام الحسين سلام الله عليه عبرة وعبرة، يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ونصرة المظلوم على الظالم. طبعا اليوم العبرة اليوم في مجالس أبو عبد الله الحسين إحياء ذكرى استشهاد الإمام الحسين سلام الله عليه، من خلال هاي العبرة الروايات قادر أن تطفئ نيران جهنم.
طيب لنختم لقاءنا ملا علي بإحدى القصائد التي تهديها لبرنامجنا ولمن تقرأ
قصيدة؟
نعم.
الإمام الحسين سلام الله عليه، صل على محمد وآله.
دمي المنحار روحك أفدي بدمي المنحار، يا حسين سمع يا ابني الهادي، يوم الشيعة كلها تنادي، يا حسين سمع يا ابني الهادي، يوم الشيعة كلها تنادي، بالدنيا والفيها انفادي، فادي روحك يا ابن الحيدر، ألمنا وصارك ألمنا، حرمنا وحدتنا بسمنا، لو ينشف مدمعنا اتمنا، يتبدل بالدمع الأحمر، دمي المنحر دمي المنحر، روحك أفدي بدمي المنحر، يا حسين ويا الفضل الحادي، عليك الشيعة حزنا دايم، تبكي طفلك تبكي القاسم، من بعد العباس الأكبر نصرخ نلطم ما نتوجع، هنا الزهراء أمك تشفع، طبقنا فتوى في المرجع، مهما يقولوا ما نتأثر، دمي المنحر روحك أفدي بدمي المنحر، نواسي الهادي بهذه العبرة، نواسي حيدر نواسي الزهرة، ونواسي كل أهل العتوة، ما ينسونا بيوم المحشر.
إلهي آمين. أحسنت كثيرا ملا علي حسين حمزة من سوريا، حفظك الباري ورعاك.
مستمعينا الكرام، كنا مع برنامج تاج الكرامة، وهو لقاء حواري أعدته الزميلة سعدية الشيبي مع ثلة من الشبيبة المؤمنة ومادحي مدرسة أهل البيت، حيث كان معنا في هذه الحلقة الملا علي حسين حمزة من سوريا. شكرا لمتابعتكم ونسألكم الدعاء. مستمعين الأعزاء، نحييكم أجمل تحية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. يتشرف قسم العلاقات العامة بالتواصل مع المستمعين الكرام للاطلاع على الآراء ووجهات النظر حول برامج الإذاعة، وذلك عبر همزات الوصل التالية. الصندوق الصوتي المفتوح لكم على مدار الساعة وهو مكرر 09821 مكرر 201 3684. أو الاتصال مباشرة بقسم العلاقات العامة عبر الأرقام التالية مكرر 09821 مكرر 2652967 ومكرر 09821 مكرر 2162628. أيضا يمكنكم التواصل معنا عبر الواتساب 00989 38 78 4050.
دروس من الإيمان. دروس من الإيمان برنامج أسبوعي يتحدث حول بعض المسائل والمفاهيم الإسلامية التي يطلب من كل مؤمن الالتزام بها.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعين الأفاضل، أسعد الله أوقاتكم بكل خير والسلام عليكم. إن كل كلام يخرج عن صفة الكلام المسؤول يكون هراء وغير معتبر، لأن الكلام المسؤول يعطي الإنسان الصفة الاجتماعية والخلقية، فكل كلمة في هذا المجال يكون لها فعل وتأثير عليه وعلى غيره. ويقول أمير المؤمنين عليه السلام: الكلمة إذا نطقت بها ملكتني. والكلمة لها حدان، فإما أن تقود إلى النجاح والنفع، وإما أن تقود إلى الفشل والضرر. فضرر هذه الكلمة يمكن أن يؤدي إلى المشاكل والخلافات وإلى أمور أخرى سلبية كالقتل والجرح ومشاكل. فالكلام المطلوب هو ما يؤدي إلى هدف خير، كخدمة اجتماعية أو غيرها، كتحصيل معرفة جديدة أو إنجاز عمل مفيد للناس. والجدال والمراء كثيرا ما يؤدي إلى نتائج سلبية إن لم يهدف إلى الخير والبناء. وكما قيل: كمال دين المسلم قلة المراء. والجدال والمراء إذا استمر طويلا يتحول إلى جدال غير مثمر، ويضيع الوقت الذي يجب أن يستعمل في سبيل الله والمصلحة العامة. والمبارزات الكلامية تقود المرأة إلى الباطل، فإنه عند ذلك يفقد الروح الإيجابية ويصبح ضارا. أما إذا كان الجدال مبنيا على قاعدة الإنتاج النظري والعملي والعطاء فهو مفيد وله قيمة في حياة الإنسان، شرط أن لا يستهلك وقتا طويلا، لأن الأشياء النظرية لا تنفع إذا ما اقترنت بالعمل والتطبيق. أيها الإخوة، إن شاركتم في جدال فليكن في سبيل الدفاع عن قضية محقة، والجدال إن كان مع إنسان واع فقد تصلون إلى نتيجة إيجابية، وإن كان مع إنسان جاهل فلن تصلوا إلى نتيجة أبدا، إذ إن الآراء ستختلف ويثبت كل منكم على موقفه. ولأن الجاهل لا يقر بحقيقة ولا يتواضع للحق، وعلى المؤمن الرسالي إذا لم يمتلك القدرة على المناقشة فعليه ألا يخوض في النقاش والحوار، لأن ذلك قد يسبب له الإساءة من قبل الآخرين ويكشف قصوره أمامهم ويظهر أخطاءه، فينعكس ذلك سلبا على صورة إيمانه وشخصيته. ومن مساوئ المراء أنه يفسد العمل، لأن المراء الذي لا نتيجة منه يفقد ثمرته ونتيجته أيضا. والمراء يفسد الصدقات لأنه السبب القطيعة بين الإخوان، وهو يؤدي أيضا إلى الغيظ والشحناء والبغضاء. إخوة الإيمان، إنه لابد من التخطيط الشامل والدقيق قبل الدخول في عملية الجدال والتعاطي مع الآخرين، بحيث يؤدي هذا الجدال إلى التأثير بهم وكسبهم من أجل زرع العقيدة الحقة في عقولهم، وذلك باختيار الأشخاص الذين سوف تتعاملون معهم أو الأشخاص الذين تدخلون في مناقشاتهم والحوار معهم. والمطلوب طرح الأفكار على الناس بطريقة جيدة، وعند الاضطرار للجدال فليكن بالتي هي أحسن، بحيث تجعلون الطرف الآخر يشعر بعدم سخف آرائه وأنكم تهتمون بأقواله ولا تكذبوها حتى لا ينفر منكم. وعليكم أن تنطلقوا دائما من الفكرة المشتركة ولا تفسحوا مجالا للجدال العقيم، فهذه الطريقة لا تجدي نفعا، بل المطلوب هو التفاهم وليس المراء. والمبارزة الكلامية، فإنه بقدر ما يكون التفاهم بين الطرفين بقدر ما يأخذ النقاش نتائجه الإيجابية. وحتى نلتقي بكم إخوتي المستمعين في حلقة قادمة، نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
كنتم مع حلقة من برنامج دروس من الإيمان.
أروحك أم روح النبوة تصعد من الأرض للفردوس والحور سجد، ورأسك أم رأس الرسول على القنا بآية أهل الكهف راح يردد. وصدرك أم مستودع العلم والحجى لتحطيمه جيش من الغدر يعمد، وشاركت الأرض السماء بشجوها فواحدة تبكي وأخرى تعدد. وقد نصب الوحي العزاء ببيته، وقد نصب الوحي العزاء ببيته عليك حدادا والمعزى محمد. يلوح له الثقلان ثقل ممزق بسهم وثقل بالسيوف مقدد. فعترته بالسيف والهسم بعضها شهيد وبعض بالفلات مشرد. فأي شهيد أصلت الشمس جسمه ومشهدها من أصله متولد؟ وأي ذبيح داست الخيل صدره وفرسانها من ذكره تتجمد؟ ألم تك تدري أن روح محمد كقرآنه في صبطه متجسد؟ فلو علمت تلك الخيول كأهلها بأن الذي تحت السنابك أحمد لثارت على فرسانها وتمردت عليهم كما ثاروا بها وتمردوا. فرى البغي نحرا يخبط البدر نورا وفي كل عرق منه للحقيقة فرقا. وقطع أنفاسا بها اللطف مودع وهشم أضلاعا بها الخير موجد. وأعظم ما يشجي الغيور حرائر تضام وحاميها الوحيد مقيد. فمن موثق يشكو التشدد من يد وموثقة تبكي فتلطمها اليد. أبيات إلى السيد صالح بحر العلوم.
من مأوى نارك عليك بالرجاء كن يا إلهي عاتقي آمنت أنك خالقي وإلهي أنت ورازقي.